الذي فعله في غاية الحكمة. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالمعنى أن له الملك التام وأن فعله على أتم وجه، فلا يتوجه إليه سؤال لأنه على أتم وجه. أما أفعالنا فإنها ناقصة فنسأل عنها. والله لا يسأل عما يفعل لتمام سلطانه وكمال فعله، وأنه تام لا يحتاج أن يسأل عنه. ثم إنه يجوز أن تسأل عن فعل الله استرشادا وطلبا للحكمة لا اعتراضا. ثم قال البخاري رحمه الله بل ساق الآية الثانية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قريش سألوه فقال أخبركم غدا اعتمادا على نزول الوحي. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فيأتيه الوحي في الحال، كما مر علينا في سؤال اليهود له عن الروح فاتكى على العسير ونزل عليه الوحي فقال لهم أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فبقي الوحي 15 يوما لم ينزل عليه شيء، فضاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تأخر الوحي فيه مصالح عظيمة، منها أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن الأمر بيد الله، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما ينزل عليه من الوحي، لأنه لو كان كاذبا لافتعل ما يفتعل وأتى به في الوقت الذي حدده، لكن لما بقي حتى نزل عليه الوحي دل ذلك على إيش؟ دل ذلك على صدق. وثالثا أن يشتد اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي وترقبه له، إلى غير ذلك من المصالح التي ليس هذا موضع ذكرها. فقال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إني فاعل، انتبه لكلمة فاعل، فاعل أي موقع للفعل، إلا مقرونا بمشيئة الله لأجل أن تفوض الأمر إليه، لأنك لا تدري ما يعرض لك. وكم من إنسان قال إني فاعل ذلك غدا ولكن يوجد موانع تمنعه من فعله، فإذا قال إن شاء الله وفوض الأمر إلى الله تيسر له الأمر. وما قصة سليمان بخافية عليكم حين قال والله لأطوفن، استمع، والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، اعتمادا على ما في نفسه من العزيمة، فطاف على 90 امرأة فلم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان، ليس إنسان كامل، ليريه الله عز وجل أن الأمر أمر وأنك لا تتألى على الله، كل الأمر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله، لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. فهنا يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولكن هنا سؤال، هل يجوز أن تخبر عما في نفسك من العزيمة دون أن تريد أنك ستفعل؟ يعني تخبر عما في نفسك من العزيمة غير مقرونة بالمشيئة، غير مقرونة بالمشيئة، دون أن تريد إيقاع الفعل، الجواب نعم، وذلك لأن إخبارك عما في نفسك من العزيمة إخبار عن شيء حاضر لا شيء مستقبل. مثال ذلك أن تقول لصاحبك سأسافر غدا إلى الرياض مثلا، سأسافر غدا إلى الرياض، إن أردت أنك ستسافر بالفعل يعني إني فاعل ولا بد، فهذا لا بد أن تقرنه بالمشيئة. وإن أردت الإخبار عما في قلبك من العزيمة فهذا إخبار عن شيء حاضر لا شيء مستقبل، فلا حرج عليك إذا لم تقرنه بالمشيئة. وهذا فرق دقيق قد يخفى على كثير من الناس، الفرق بين الإخبار عما في القلب من العزيمة وبين الإخبار عن الفعل أي وقوعه فعلا. الثاني يحتاج له إلى قرنه بالمشيئة، والأول لا يحتاج، لا يحتاج إلى قرنه بالمشيئة لأنه إخبار عن شيء واقع وهو العزيمة التي في قلبك. وفائدة القرن بالمشيئة يا أخواني عظيمة. الأول تفويض الأمر إلى الله، الثاني تسهيل الأمر، الثالث أنك لو أقسمت لم تحنث. فهم عقيل كما الفوائد؟ الأول تفويض الأمر إلى الله، الثاني تسهيل، والثالث أنك لو أقسمت لم تحنث. فلو قلت والله إن شاء الله لأسافرن غدا إلى الرياض ثم تركت الأسر اختيارا منك، فهل عليك؟ لا، ولا شيء عليك. واضح؟ طيب. ولا تقول لي شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب، لو قال إني فاعل ذلك الليلة الساعة 12 فماذا تقول؟ لماذا قال غدا؟ لأن الليلة هي غد، لأن هذا هو الذي وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أخبركم غدا. والتقييد في الجواب تبعا للسؤال لا يعتبر، وهذه قاعدة مفيدة لكم في أصول الفقه، تقييد الجواب بما في السؤال لا يعتبر قيدا. قال العلماء: ومن ذلك اختلاف الروايات في سفر المرأة، لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع دماء مسيرة ثلاثة أيام إلا مع دماء، لا تسافر امرأة إلا مع دماء. فالتقييدات اختلفت، مسيرة يوم وليلة، مسيرة ثلاثة أيام، والمطلق لم يقيد بشيء. فهل نعتبر المقيدات أو نعتبر المطلق؟ الصحيح أننا نعتبر المطلق، لأنه لما اختلفت المقيدات فإنها تكون جوابا لسؤال، كأن سائل قال: أرأيت لو سافرت المرأة يوما وليلة إلى محرم؟ قال: لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع دماء. ولهذا دائما يقول العلماء في النص المقيد وقع هذا جوابا لسؤال. فهذه الآية تنطبق على هذا القاعدة: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك لو قلت إني فاعل ذلك بعد ساعتين أو ثلاث قل إلا أن يشاء الله. وتقييدها بالغد بناء على جواب الرسول عليه الصلاة والسلام له، قال: غدا أخبره. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن. طيب، ما الشاهد من الآية إني فاعل ذلك غدا؟ قوله إلا أن يشاء الله، أي إثبات المشيئة لله عز وجل، مع أنه فعلك إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهو فعلك مع هذا مقرون، لا بد أن يكون مقرونا بمشيئة الله عز وجل. قال: وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لا تهدي من أحببت هداية توفيق، يعني لا توفق للهداية حتى يهتدي. وقول من أحببت، هل المعنى من أحببت هداية أو من أحببته؟ نعم، أيهما أشمل؟ إنك لا تهدي من أحببت هداية، لأنك تحب هداية الإنسان وإن كان لا تحبه هو بنفسه، فتكون أشمل. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته أو من أحببت هدايته لا تهدي. ولكن الله يهدي من يشاء، ولم يقل ولكن الله يهديه، بل عم قال يهدي من يشاء ليشمل من أحب ومن لا. فالهداية بيد الله عز وجل. وهذه الآية نزلت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب اعتنى به ورباه ودافع عنه دفاعا عظيما، وقصائده في ذلك مشهورة، ولا سيما اللامية التي تبلغ 50 بيتا أو أكثر، والتي قال عنها ابن كثير: إنها جديرة بأن تكون من المعلقات. تعرفون المعلقات؟ المعلقات 7 قصائد أعجبت العرب فعلقوها في وسط الكعبة تعظيما لشأنها، فسميت المعلقات 7. فابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يقول: جديرة بأن تكون من المعلقات، بل هي أعظم منها. وكان يقول فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. شوف الكلام، أن ابننا تفيد إيش؟ الحنو والعطف والفخر بالنسبة إليه. لقد علموا أن ابننا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لا مكذب لدينا. ولا يعنى بقول الأباطل عليه الصلاة والسلام، بقول الأباطل السحرة أو غيرهم من الكذبة، لا يعنى بذلك، بل هو صدوق صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني يكاد يؤمن، لكن لم يحصل منه القبول والإذعان. يعني حصل منه التصديق لكن لم يحصل القبول والإذعان. فخذل والعياذ بالله، ومات على الشرك، وكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أن الرسول عنده عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه أبى أن يقول ذلك. قد سبقت له من الله السابق والعياذ بالله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولكن شكر له جميعا، فأذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيه، مع أن الكفار لا يشفع فيهم، فشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. أعوذ بالله، أبد الآبدين. فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فماذا تكون حال الرسول عليه الصلاة والسلام حين نزلت هذه الآية؟ سيقول: رضيت بالله وسلمت له، لأن الأمر يرجع إلى من؟ إلى الله، ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، فإن قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ فبين الله في الآية الثانية هذه أن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم، وأكد ذلك بإن واللا. قلنا الجمع أن الهداية نوعان: هداية دلالة وهداية توفيق. فالثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام هي هداية الدلالة، يهدي يدل الناس، والخاصة بالله هداية التوفيق. طيب، فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال: إن علينا للهدى، فأوجب على نفسه الهدى، وهنا يقول: ولكن الله يهدي من يشاء، فما الجمع بينهما؟ قلنا: الجمع بينهما أن قوله إن علينا للهدى أي للبيان، فهي هداية البيان والإرشاد، والله عليه البيان سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه، ولهذا قال بعدها مباشرة: وإن لنا للآخرة والأولى. نحن نبين ولكن الحكم لنا، من شئنا وفقناه للهداية ومن شئنا لم نوفقه. نسأل الله أن يوفقني وإياكم للهداية إلى صراط مستقيم. طيب، إذن تبين أنه ليس بين الآيات الحمد لله اختلاف ولا تعارض، وهكذا كل ما جاء في القرآن أو السنة الصحيحة فإنه لا يمكن أن يقع فيه تعارض، وإن أوهم التعارض فلقصورنا نحن في الفهم أو لنقصنا في العلم، أو يكون الإنسان سيء الإرادة لا يريد إلا جمع المتعارضات. ولهذا أنا أنصحكم أن لا يكون همكم جمع المتعارضات، لأن بعض الطلبة تشعر من كل ما سألك: ما الجمع بين كذا وكذا، ما الجمع بين كذا وكذا، كأنه موكل بأن يتتبع الأشياء التي ظاهرها التعارض من أجل أن يريدها على نفسه، ويحصل له بذلك الشك. فإعراض الإنسان عن ذلك هو الأولى، لكن إذا وقع فليستعن بالله وليتدبر. إذا وقع عليه مثل مر بآية وأشكلت عليه، فليستعن بالله وليتدبر مرة بعد أخرى حتى يهدى إليه. أما أن يكون ليس له هم إلا أن يجمع الآيات التي ظاهر التعارض أو الأحاديث التي ظاهر التعارض ثم يريدها على نفسه أولا فيقع في شك وحيرة، ثم يريدها على من يريدها من الناس، فهذا ليس من شأن طالب العلم. لكن إذا قدر أن يكون ذلك ذلك، وسيكون لأنه ليس الإنسان محيطا بكل شيء، فحينئذ استعن بالله وقرر في نفسك قبل كل شيء أنه لا تعارض بين كلام الله تعالى بعضه مع بعض، ولا بين كلام الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قرر هذا لنفسك، وأنت إذا بنيت على هذا الأساس سهل عليك الجمع. أما إذا كان شبح التعارض عندك أمامك وهو الذي بنيت عليه، فإنك قد تحرم الوصول إلى الجمع. نعم. أي وش؟ نعم نعم. قال تعالى الآية الرابعة: يريد الله بكم اليسر، هي الرابعة. لا، الرابعة: تؤتي الملك من تشاء، لا تقول لي شيء من فعل ذلك غدا، إنك لا تهدي من أحببت. ما هي بعندنا. طيب، عشان خليها الأخيرة حتى اختلاف النسخ. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة، هذه ذكرها الله عز وجل في آيات الصيام. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا نعرف أن الإرادة هنا شرعية ولا بد، شرعية ولا بد، وليست إرادة كونية، لأن الإرادة الكونية قد تكون في أمور تعسر علينا، لكنها إرادة شرعية. وما أجمل هذه الآية وأحسنها، أن يكون مراد الله بنا عز وجل في شرعه هو اليسر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسر، وبشروا ولا تنفروا. وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه القاعدة اجعلها عندك. وقد بنى عليها بعض العلماء مسألة، وهي إذا اختلف العلماء على قولين ولم يتبين للإنسان الراجح منهما، فهل يأخذ بالأشد أو بالأيسر أو يخير؟ أجيب بالاتفاق، ما شاء الله. إذن أجمع أهل المسجد على أنه يؤخذ بالأيسر. الدليل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبعض العلماء يقول: خذ بالأشد لأنه أحوط، لأنه أحوط وأبرأ للذنب. وبعض العلماء يقول: تخير لأنه لم يترجح عندك شيء، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكننا نأخذ بالإجماع، ما دام أهل المغرب ما بين المغرب والعشاء أجمعوا على ذلك، فنجعله إجماع أهل العصر، فنأخذ بالإجماع ونقول نأخذ بالأيسر. وهذا هو الأرجح عندنا، أننا نأخذ بالأيسر إذا لم يترجح عند الإنسان أحد الدليلين. أما إذا ترجح فالواجب أن نأخذ بالراجح. طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا فرد من أفراد لا تحصى، داخلة تحت قوله تعالى: إن رحمتي، أو تحت كتابته تعالى: إن رحمتي سبقت غضب. فمنها أن الله يريد بنا اليسر. ثم قال عز وجل: ولا يريد بكم العسر. سبحان الله، التأكيد. الجملة الثانية تعتبر تأكيدا للأولى، لأن قوله يريد الله بكم اليسر مفهومه منطوقة يريد اليسر، مفهومها لا يريد العسر، لكن صرح بالمفهوم، صرح بالمفهوم. فكان عدم إرادته العسر بنا كان مذكورا في هذه الآية مرتين، كل مرة واحدة، مرة بطريق المفهوم ومرة بطريق المنطوق. نسأل الله يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته. وهذه من نعم الله عز وجل علينا، فله الحمد والشكر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب في المشيئة والإرادة، إلى آخر الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث.
نريد أن نسأل: هل المشيئة تنقسم؟ ياسر، المشيئة، لا، أسأل عن المشيئة، هل تنقسم أو لا؟ لا تنقسم. طيب، ما هي العبارة التي أجمع عليها المسلمون فيما يتعلق بالمشيئة؟
ما شاء الله كان
من المشيئة. نعم. طيب، ما الإرادة تنقسم إلى؟ طيب، كونية وشرعية. الكونية الكونية ما يحب ويبغض. ما هي الكونية؟ هي التي
تقع.
نعم،
ما يتعلق بالخلق والتكوين،
وهي بمعنى المشيئة. طيب هاني، ما هي الشرعية؟ بمعنى المحبة، يعني تعلق بالشرع وهي بمعنى المحبة. ما الفرق بينهما يا سليم؟ هل بين الإرادتين فرق؟ تكون فيما يحب وما لا يحب، والشرعية لا تكون إلا فيما يحب. هذا فرق. الفرق الثاني يا عبد المنان، الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والشرعية نعم. نريد مثالا للشرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو قال لك قائل: ما دليلك على أنها شرعية؟ أفلا يمكن أن تكون كونية؟ نعم، لو كانت كونية لما وقع إلا ما هو يسر على بني آدم، والعسر موجود، إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا كذا، فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. طيب يلا شراف، نريد مثالا انتفت فيه الإرادتان الشرعية والكونية. ما تقولون؟ صحيح؟ كفر المؤمن. طيب ما دليلك على أنه ليس مرادا قدرا؟
ليس مرادا قدرا لأنه لم يقع.
لأنه لم يقع. وليس وما دليلك على أنه ليس مرادا شرعا؟ لأن الله له. طيب ونريد مثالا فيه الإرادتان. نعم، إيمان الكافر. لا، أي إيمان المؤمن فيه الإرادتان، لأنه لأن إيمانه واقع، وهذا دين على وجود الإرادة الكونية، ومحبوب إلى الله، وهذا هي الإرادة الشرعية. طيب الأخ أنت، نريد ما فيه الإرادة الكونية فقط. كفر الكافر صحيح. طيب ما فيه الإرادة الشرعية فقط، إيه؟ وإن شئت فقل إيمان الكافر فيه الإرادة الشرعية دون الإرادة القدرية لأنه كافر. أحسنت، بارك الله فيك. إذن عرفنا الفرق بين الإرادتين من وجهين، لكن أوردنا في الدرس الماضي كيف يريد الله ما يكرهه لما يترتب عليه من المصالح. مثاله نعم، وهو إنما يريد بعباده اليسر لكن أصابهم بالعسر لهذا المصلحة. طيب كفر الكافر في مصلحة؟ أين كفر الكافر؟ مراد كونا، كيف يريده الله وهو يكرهه؟ وش المصلحة؟ أين
لا يوجد إيمان حتى الناس إذا آمنوا كلهم، ليس
فيه كلهم مؤمنين.
فلما الله عز وجل يجعل هلكا هذا في كفر، يجعل فيه مثلا هذا فساد، يجعل فيه ظلم، حتى الناس يزيد الايمان في كل منهم. فكفر كافر اليه مقصودا فضيعه ليس مقصودا.
ما يمكن ترتب لي الفوائد؟
ان كفر كافر ان الله عز وجل جعل له خدمه حتى المؤمنين يزيدوا
لو آمن الناس كلهم لبطل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما عرف فقط الإيمان أيضا، لأن لا يعرف الشيء إلا بضده. نعم. وفي مصالح غير هذا، ابتلاء من الله، تمام قدرة الله عز وجل، بيان فضل الله عز وجل على المؤمن، يعني يمكن تعد أشياء كثيرة. طيب، انتهينا الآن نستمر. نعم. حدثنا مسدد.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن عبد العزيز عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء فأعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له.
الشاهد بقوله إن شئت فأثبت لله المشيئة. وفي هذا الحديث أدب عظيم في الدعاء، وهو أن الإنسان إذا دعا الله سواء باستغفار أو غير استغفار، وهذا اللفظ أعم من الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا أعم يشمل أي دعاء. لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم علمني إن شئت، كل الدعاء لا تقول إن شئت، بل اعزم قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم علمني، بدون أن تقول إن شئت. لماذا؟ قال فإن الله لا مستكره له، يعني لا أحد يكرهه حتى تقول إن شئت أعطني وإن شئت لا. وفي هذا من سوء الأدب في الدعاء، أولا أنه يشعر بأن الداعي يرى أن الله له مكره، فكان يقول إذا أكرهت فإن شئت فعل وإن شئت فلا تفعل. ثانيا أنه يشعر باستغناء الداعي عن الله، استغناء الداعي عن الله. ليش؟ لأنك لو قال لك قائل تريد كذا وكذا فقلت إن شئت معناه أني مستغني، إن شئت أعطني وإن شئت فلا يهمني أن تحرمني. ففيه من سوء الأدب أنه يشعر بأن الداعي إيش مستغني عن الله عز وجل. ومنها أنه قد يشعر بأن هذا عظيم على الله، رحمك الله، عظيم على الله، كبير عليه، فيقول إن شئت. ولهذا جاء في اللفظ الآخر وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة يعني يسأل الله عز وجل أعظم ما يكون، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لذلك نهي الإنسان أن يقول اللهم أعطني إن شئت، سواء كان المغفرة أو غير المغفرة. طيب فإن قال إن شاء الله كما يوجد في كثير عند كثير من العامة يقول الله يغفر له إن شاء الله، الله يعافيه إن شاء الله، فهذه إن قصد بها التبرك فلا بأس، وإن قصد بها الشرط فإنه ينهى عنه، ولكنها أقل من قوله إن شئت، لأن إن شئت صريحة في خطاب الله عز وجل، إن شاء الله جاءت بلفظ الغائب، والمجابهة بالسوء أعظم من التكنية عنها بالغائب. عرفتم ولا نعم؟ واضح. اللهم اغفر لي إن شئت، قلنا هذه حرام لأن رسولنا نهى عنها وفيها سوء أدب مع الله. إذا قلت إن شاء الله بدل إن شئت، قلنا إن قصد بذلك التبرك نعم فهذا لا بأس به، وإن قصد بذلك التعليق فهو منهي عنه لكنه دون قوله إن شئت. وجه هذا أن قوله إن شاء الله صيغة بصيغة الغائب إن شاء الله، إن شئت بصيغة المخاطب، وهي أقبح مما إذا جاءت بصيغة الغائب. ولهذا قال العلماء إن قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أهون مما لو قال عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لأن الثانية صريحة في مواجهة المخاطب. فإذا كان قول القائل في الدعاء إن شاء الله أو إن شئت قبيحا وسوء أدب مع الله، كان قبحه إذا جاء بصيغة المخاطب أشد، لأنه صريح للمخاطب، بخلاف التكنية عن ذلك بالغائب فإنها أهون. فصار إن شاء الله تختلف عن إن شئت، تختلف من وجهين. الوجه الأول أنه قد يراد بها إيش؟ التبرك، والثاني أنها أقل بشاعة مما يجيء بلفظ المخاطب، لأنها تكون بلفظ الغائب وهو أهون. ومن الأشياء التي سمعناها حديثا قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فإن هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه قد جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، أو القضاء إلا الدعاء، لا يرده إلا الدعاء. ثم إن قولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأنك ترى أن هذا أمر كبير على الله أن يرد القضاء بدعائك. هذه اثنين. ثالثا أن قولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك لطف فيه، كأنك تقول ما يهمني، لا يهمني أن تقضي علي بفقر أو مرض أو غير ذلك، لكن ألطف فيه، يعني عطني شوي. نعم، هذا أيضا خطأ. أعظم الرغبة فالله سبحانه وتعالى أوسع مما في قلبك. لكن سبحان الله يجي إنسان يطلق ألفاظ لها رونق مزخرفة فيتلقها الناس من غير روية وتمشي على الناس، وإلا لو تأمل الإنسان هذا الدعاء لوجده خطأ واضحا. نعم شرف. أنا ظني إن العام إذا قال الله يوفقه إن شاء الله ما قصد إلا التبرك أبدا، ولا قصد التعليق، ولهذا أشرنا إلى التفصيل والتقسيم. لأنك لو تسأل العام نعم أنا أقول إن شاء الله، مثل ما أقول بجي إن شاء الله وبروح إن شاء الله وما أشبهها، يقصد التبرك لا شك. نعم ايش هذا؟ خبر لا. نعم ايش عاد اول. نعم طيب في صلاة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده، يعني أن هذا إنذار بأن عقوبة ستقع، فإذا صلى الناس اندفعت هذه العقوبة، والله سبحانه وتعالى يجعل لكل شيء سببا. الدعاء قد يكون هذا الإنسان المريض قضى الله عليه أن يمرض مثلا شهرا أو شهرين أو ما أشبه ذلك، فإذا دعا الإنسان شفي المريض بإذن الله عز وجل. الذي تقرأ عليه الفاتحة فيبرأ، مع أنه لو ترك لطال عليه الألم بهذا السم الذي حصل من اللدغ. أدلهاب
إن شاء الله تحقيقا يا شيخ،
لا تحقيقا الغالب تكون في الخبر، لأن تحقيقا من فعل الله ما تستطيع أن تحقق شيئا من فعل الله. نعم، الخبر يعني الخبر من فعلك أنت. أخذنا ثلاث أو لا حول الله هدي.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه ليلى، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
الشاهد قوله: إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، وفيه دليل واضح على أن أفعال العباد تقع بمشيئة الله، مع أن فعل النائم وهو استيقاظه ليس باختياره، فقد يقال أن الاستدلال بذلك لا يتم. لكن مر علينا في الدرس الماضي آيات متعددة تدل على أن أفعال العباد تقع في مشيئة الله، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء ربكم ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتل من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا الحديث تقدم الكلام عليه. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليه قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء.
هذا مثل من أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمثال في القرآن والسنة تقرب المعقول إلى العقول، لأنها تضرب المحسوس مثلا، وتصور الإنسان للمحسوس أقرب من تصوره للمعقول. قال الله تعالى: وتلك أمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي ضرب الأمثال فائدة أصولية فقهية، وهي أن كل مثل ضربه الله أو رسوله فهو دليل على ثبوت القياس، كل مثل ضرب فهو دليل على ثبوت القياس، لأن المقصود به تمثيل هذا بهذا فيكون مثبتا للقياس. أما المثل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا فالمراد مثل المؤمن بالنسبة لقضاء الله وقدره، كمثل خامة الزرع ورق الزرع، ورق الزرع تأتيه الرياح العاصفة وتميله يمينا ويسارا، لكنه باق لا ينكسر، وإذا سكنت الريح عاد إلى وضعه فهو لين لا يتكسر. المؤمن كذلك في قضاء الله وقدره، إن أصابته الضراء صبر، وإن أصابته السراء شكر ويصبر، وهو مع الله عز وجل في قضائه وقدره دائما منبسط في الضراء وفي السراء. لكن الكافر كمثل الأرزع، شجرة الأرز صلبة مستقيمة صمة يعني لا تلين، فإذا جاءتها الريح العاصف ماذا تعمل؟ تكسره، تنكسر ويقسمها الله عز وجل. والشاهد هذا الشاهد قوله إذا شاء. فإذا قيل كيف يعني كيف المثل بالنسبة للكافر، قلنا الكافر إذا جاءه القضاء على غير ما يريد ارتد، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.